ومن أمثلة إزالته للمشكل ورفعه للتعارض ما ذكره في المجلد الثالث صفحة 319 بقوله: باب ذكر أبواب ليلة القدر والتأليف بين الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يحسب كثير من حملة العلم ممن لا يفهم صناعة العلم أنها متهاترة متنافية، وليس كذلك هي عندنا بحمد الله ونعمته، بل هي مختلفة الألفاظ متفقة المعنى على ما سنبينه إن شاء الله. ثم أخذ رحمه الله في ذكر الأخبار الواردة في ليلة القدر، فرجح أولا أنها ليست في جميع العام كما ظنه بعض العلماء، بل هي في رمضان، ثم أخذ يقرر أنها في العشر الأواخر من رمضان، ثم انتقل إلى ترجيح أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان لا في الشفع، ثم رجح في الآخر أن الأخبار غير متعارضة، وأن الصواب فيها أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى في الوتر من العشر الأواخر، وأنها جائز أن تكون في عام ليلة 21 وفي عام آخر ليلة 29. ومن أمثلة إزالته لالتباس راو باسم راو آخر وذكره اسم الرجل بتمامه إن ذكر في الإسناد بكنية أو لقب أو نحو ذلك، أنه ذكر في المجلد الثالث في صفحة 306 حديثا من طريق عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه. فهناك راويان يشتبه كل منهما بالآخر، وهما عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الكوفي، وهذا ضعيف، وعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباس وهو صالح الحديث. فبين ابن خزيمة أن الذي فيه حديث هو الضعيف لا الآخر، فقال: باب ذكر ما أعد الله جل وعلا في الجنة من الغرف لمداوم صيام التطوع إن صح الخبر، فإن في القلب من عبد الرحمن بن إسحاق أبي شيبة الكوفي، وليس هو بعبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباس الذي روى عن سعيد المقبري والزهري وغيرهما، وهو صالح الحديث مدني سكن واسط ثم انتقل إلى البصرة. وأخرج في المجلد الأول في صفحة 283 حديثا من طريق أبي القاسم الجدلي عن النعمان بن بشير في الحث على إقامة الصف، ثم قال: أبو القاسم الجدلي هذا هو حسن بن الحارث من جديلة قيس، روى عنه زكريا بن أبي زائدة وأبو مالك الأشعري وحجاج بن أرطاة وعطاء بن السائب عداده في الكوفيين. وأخرج في المجلد الأول في صفحة 375-376 حديثا من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: أبو حازم مدني اسمه سلمة بن دينار الذي روى عن سهل بن سعد، والذي روى عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. فهو بهذا يبين أن من يكنى أبا حازم في هذه الطبقة اثنان: أحدهما أبو حازم الأعرج الذي يروي عن سهل بن سعد واسمه سلمة بن دينار، والآخر هو الذي يروي عن أبي هريرة وهو المقصود في هذا الحديث واسمه سلمان الأشجعي. ومن أمثلة كلامه في الرجال جرحا وتعديلا قوله كما سبق عن عبد الرحمن بن إسحاق الملقب بعباد هو صالح الحديث، فهذا تعديل. وقوله في المجلد الأول صفحة 239 عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان لا يدرى من هما، فهذا جرح منه رحمه الله. ومن أمثلة رده لرواية بعض المدلسين قوله في المجلد الأول في صفحة 212: أما خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فإن فيه نظرا، لأني لا أقف على سماع، لعل الصواب لم أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود. وأبو إسحاق هذا هو السبيعي، وهو مذكور وموصوف بالتدريس، وبعض العلماء يحتمل تدريسه، فبين ابن خزيمة أن منهجه رد تدريسه، وهذا من شدة تحريه رحمه الله. وقال أيضا في المجلد الثالث في صفحة 92: ولم أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر، ولا هل سمع قتادة خبره من مورق عن أبي الأحوص أم لا، وحبيب وقتادة كلاهما مدلس، وبعض العلماء قد يتساهل فيحتمل عن عنتهما، أما ابن خزيمة فهو ممن لا يحتمل ذلك. ومن فوائد كتابه تضعيفه لرواية بعض الضعفاء والمختلطين، وإن كانت من طريق بعض الثقات الذين سمعوا منهم قديما، باعتبار أن الراوي في أصله ضعيف مثل ابن لهيعة، إذ الصواب في حاله أنه ضعيف أصلا، وزاد ضعفه بسبب احتراق كتبه حيث اختلطت فساءت حاله، وربما لغير ذلك من الأمور. فرواية الذين سمعوا منه قبل اختلاطه أعدل من غيرها، ونقول أعدل ولا نقول إنها صحيحة. فغلط أناس في ذلك وظنوا أنها صحيحة، ومن هؤلاء الذين سمعوا منه قبل الاختلاط العبادلة الأربعة: عبد الله بن وهب، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المطرق، وعبد الله بن مسلمة القعنبي. فاستفدنا من كتاب ابن خزيمة عدم انتفاته رحمه الله لرواية لهيعة وإن كانت من طريق أحد العبادلة. فمن ذلك أنه أخرج في المجلد الأول صفحة 75 كما سبق أن ذكرته حديثا من طريق عبد الله بن وهب وهو أحد هؤلاء العبادلة، قال: أخبرني ابن نهيعة وجابر ابن إسماعيل الحضرمي عن عقيل بن خالد، ثم ذكر الحديث. قال ابن خزيمة بعد ذلك: ابن لهيعة ليس ممن أخرج حديثه في هذا الكتاب إذا انفرد برواية، وإنما أخرجت هذا الخبر لأن جابر بن إسماعيل معه في الإسناد. ومن أمثلة نصه على عدم سماع بعض الرواة من رواة آخرين قوله عبد الرحمن، هذا القول في المجلد الأول في الصفحة 200، قال: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. ومن أمثلة بيانه للعلل الخفية في الأحاديث حديث رواه خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها في دعائه صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة، الذي فيه: اللهم إني سجدت بك أمنت عليك توكلت لوجه الله الذي خلقه وصوره، إلى آخر الحديث. قال ابن خزيمة: هكذا رواه إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية عن خالد، يعني عن خالد الحذاء، ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وخالد بن عبد الله الواسطي كلاهما عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة بإسقاط الراوي بين خالد الحذاء وبين أبي العالية. فبين ابن خزيمة بهذا هذه العلة التي قد لا يفطن لها، وذكر أنها السبب في عدم إخراجه للحديث، فقال في المجلد الأول صفحة 283 و284: إنما تركت إملاء خبر أبي العالية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، لأن بين خالد الحذاء وبين أبي العالية رجلا مسمى لم يذكر الرجل عبد الوهاب بن عبد المجيد وخالد بن عبد الله الواسطي، وبين أن الذي ذكره إنما هو ابن علية. ثم أخرج جميع الروايات الثلاث، ثم قال: وإنما أمليت هذا الخبر وبينت علته في هذا الوقت مخافة أن يفتن بعض طلاب العلم برواية الثقفي وخالد بن عبد الله فيتوهم أن رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة. فهذا مثال للعلة التي بسبب سقط في الإسناد. ومن أمثلة ذلك أنه أخرج في المجلد الأول صفحة 185-186 حديثا من طريق يحيى بن سعيد القطان وهو إمام، عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وفيه قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه بهذه الصورة. فبين ابن خزيمة رحمه الله أن هذه اللفظة مقلوبة وأن الصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقال: هذه اللفظة لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قد خولف فيها يحيى بن سعيد، فقال: من روى هذا الحديث غير يحيى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهو يبين أن يحيى بن سعيد برغم أنه إمام جبل وثقة وحافظ ومتقن أخطأ في هذا الحديث فانقلب عليه المتن، وهو على الصواب مخرج عند البخاري في صحيحه في عدة أبواب. فهذا مثال لمقلوب المتن. وأما مقلوب السند فمن أمثلته حديث يرويه سعيد بن أبي سعيد المقبري ورواه عنه، يعني عن سعيد، داود بن قيس وأنس بن عياض ومحمد بن عجلان وابن أبي ذئب على اختلاف فيما بينهم. فبين ابن خزيمة علل هذا الحديث وأنه انقلب سنده على بعض الرواة واحتاط هو في روايته، فقال في المجلد الأول صفحة 228 بعد أن ذكر علل هذا الحديث، قال: ولا أحل لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصيغة، فإن هذا إسناد مقلوب فيشبه أن يكون الصحيح ما رواه أنس بن عياض، لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق عن أبي تمامة، وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه، فمرة يقول عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول عن سعيد عن كعب. وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق فقال عن أبيه عن جده كعب وداود بن قيس وأنس بن عياض، قد اتفق على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة. وبيانه رحمه الله للعلم كثير في كتابه كلام قيل بذكره، وفيما مضى إن شاء الله كفاية. ومن سمات كتابه ما في كلامه على الأحاديث وتعاليقه عليها من فوائد تنبئ عن عالم متورع بمنهج أصولي داع للمنهج السوي ومرغب فيه. فمن ذلك أنه ذكر في المجلد الثالث صفحة 285 أن مسدد بن مسرهد رحمه الله سأله عن حديث عمار بن ياسر أمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان إلى آخر الحديث، فذكر أنه أجابه، يعني أجاب مسددا بقوله: قلت له مجيبا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمته بأمر إلى آخر الحديث إلى آخر كلامه، ثم قال في آخر كلامه: ولعلي زدت في الشرح في هذا الموضع على ما أجبت السائل في ذلك الوقت. فهذا يدل على أنه رحمه الله ورع، فالذي دفعه وهذا الورع دفعه إلى أن يبين للقارئ أنه ذكر هنا معنى ما أجاب به مسددا فقط، وليس هذا هو نص الكلام الذي أجاب به مسددا في ذلك الوقت. ومن أمثلة أصالة منهجه واعتداله أنه ذكر في المجلد الثالث في صفحة 280 حديث وصاله صلى الله عليه وسلم للصيام، ثم قال: باب الدليل على أن الوصال منهي عنه، إذ ذلك يشق على المرء خلاف ما يتأوله بعض المتصوفة ممن يفطر على اللقمة أو الجرعة من الماء فيعذب نفسه ليالي وأياما. ومن أمثلة دعوته للخير والفضيلة في كتابه أنه ذكر في المجلد الأول في صفحة 208 حديث المؤذن الذي سمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال الله أكبر الله أكبر قال عليه الصلاة والسلام على الفطرة، فلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. عند ذلك قال ابن خزيمة بعد هذا الكلام: فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو يرجو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيد في أذانه، فينبغي لكل مؤمن أن يسارع إلى هذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار، خلا في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة، طلبا لهذه الفضيلة، يقصد فضيلة ماذا؟ فضيلة الأذان. بعد هذا هناك بعض المؤلفات التي ألفت حول صحيح ابن خزيمة، ولعلي أطلت عليكم في الكلام، فعلى كل حال هناك بعض الكتب التي جعلت أحاديث ابن خزيمة على الأطراف كما صنع الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، وهناك من ألف حول رجاله مثل ابن الملقن رحمه الله ألف كتاب اختصر فيه تهذيب الكمال وذيل عليه برجال ستة كتب أخرى، وهي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وسنن البيهقي، فيعتبر خدم رجال صحيح ابن خزيمة بهذا الصنيع. أما بالنسبة لهذه الطبعة التي طبع صحيح ابن خزيمة بها فإنها طبعة سقيمة جدا، والذي يظهر أن المحقق وهو الدكتور محمد مصطفى الأعظمي لم يراجع الكتاب حينما طبع، فالتصحيح والأغلاط كثيرة، ولذلك قام الشيخ عبد الله العتيم رحمه الله تعالى بتصويب التصحيفات الواقعة في أسانيد ابن خزيمة فقط، فألف رسالة مطبوعة موجودة في الأسواق اسمها النقد لما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط، وهي رسالة جيدة، ولكن أيضا قد فات الشيخ العتيم رحمه الله فاته بعض الأشياء. وعلى كل حال في ختام هذا المطاف هناك بعض الاجتهادات مني ومن بعض طلبة العلم ثبتنا الله وإياه على الحق في محاولة مقابلة صحيح ابن خزيمة مع أصل خطي، والغرض أصلا من هذا عمل مقارنة وهي التي أشرت إليها بين صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة لنخرج بالنتيجة التي أشرت إليها وهي هل صحيح ابن خزيمة يقدم على صحيح ابن حبان أو العكس. نريد أن نبني كلامنا على منهج علمي بالدليل الذي لا يدع مجالا للشك والتخمين والظن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبالنسبة للمراجع، معظم مادة هذا الموضوع الذي ألقيته في هذا اليوم إنما أخذته بالاستقراء من صحيح ابن خزيمة كما تلاحظون، فالذين تكلموا عنه يعني قلة قليلة، كلام متفرق في كتب المصطلح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ذكرت أن ابن خزيمة يقول هذا من مختصر المختصر من المسند، فما المقصود بالمسند؟ يقصدون بالمسند الكتاب الذي تروى حديثه بالسند، هذا مقصوده. يقول هل الشيخ أحمد شاكر حقق صحيح ابن خزيمة؟ لا، لم يحقق صحيح ابن خزيمة، وإنما الشيخ أحمد شاكر اعتمد على كلام الأئمة السابقين ولم يخالفه. نرجو منك أن تدلنا على شرح جيد لصحيح ابن خزيمة يغني عن غيره من الكتب. أقول لما لا أعرف أن أحدا شرح صحيح ابن خزيمة. يقول إذا وجدت حديثا في صحيح ابن خزيمة هل أبحث في إسناده؟ أقول نعم، كما نص على ذلك ابن كثير وغيره حينما قال فلا بد من النظر. ما هي الطريقة في النظر في أسانيد جامع الترمذي؟ هل هو التحقق مما يكتبه الترمذي وخاصة التحسين؟ وما رأيكم في الاعتماد على تحقيق الشيخ أحمد شاكر في معرفة صحة التحسين والتصحيح باختلاف النسخ للكتاب؟ أقول بالنسبة للكتب التي غير صحيح البخاري ومسلم مهما كانت، سواء صحيح مخزيمة أو ابن حبان أو مستدرك الحاكم أو سنن أو جامع الترمذي أو غيرها من الكتب، لا بد من النظر في أسانيدها. كل حديث لا بد لطالب العلم أن يعرف هل هو حديث صحيح اجتمع فيه شروط الصحة أو لا. فالترمذي سواء قال عن الحديث أنه حسن أو حسن صحيح أو غير ذلك من العبارات لا بد من النظر. أما مقابلة الشيخ أحمد شاكر للنسخ وتصويب للنص، فالحقيقة ما عندي نسخة موثقة لجامع الترمذي وأكون قابلت صنيع الشيخ أحمد شاكر معها حتى أعرف هل هو دقيق أو لا، فلا أستطيع أن أجيب. لكن على كل حال هو جهد واضح فيه أنه تعب رحمه الله تعالى. هل سوف يكون هناك كلام حول كتاب المختارة للضياء؟ أقول لا، كتاب المختارة للضياء لا يسع الوقت للكلام عليه. أقول ما هي المتون التي تدرسها وهل يمكن القراءة عليه وما هو اسم المسجد؟ أقول هل بالنسبة للدروس العامة هناك درسان، درس في صحيح مسلم وفي ألفية السيوطي في هذا المسجد، يوم الجمعة بعد المغرب ويوم السبت بعد المغرب من كل أسبوع، طبعا هم متوقفون أثناء الإجازة. أما بالنسبة لما عدا ذلك فهناك دروس خفيفة هي أشبه ما تكون بالقراءة الحرة، قراءة تمر مرا، وهذا تقريبا في كل يوم بعد صلاة الفجر في المسجد الذي أصلي فيه، يعني يجتمع عدد قليل من طلبة العلم نقرأ قراءة عابرة عدا يوم الجمعة. والكتب التي نقرأ فيها حقيقة كثيرة، في قراءة في تفسير ابن كثير، في فتح الباري، في عمدة الأحكام، وفي الباعث الحديث، وفي نخبة الفكر، وفي الرفع والتكميل، وغيرها من الكتب التي لا أستحضرها الآن. هناك من الطلبة من يريد التخصص في علم الحديث، ولكن هناك من يثبطه عن هذه النية وينصحهم باختيار علم آخر غير الحديث ويحتج عليه بأننا في علم الحديث قد كفينا. أقول مسكين هذا الذي صد عن الخير وصد غيره، ونسأل الله جل وعلا لنا وله الهداية، ونقول له اتق الله ولا تحكم إلا بعد علم ومعرفة. وأنا إن شاء الله سأحاول أن ألقي محاضرة بإذن الله، أحاول أن أجمع مدرسة العلمية لبيان فضل علم الحديث و الموازنة بين منهج أهل الحديث والفقهاء الذين لا يعنون بالحديث. وسيتبين إن شاء الله من خلال ذلك غلط مثل هذا الكلام ومن يروج له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالكتاب الذي سنتناوله بالدراسة في هذا اليوم هو ثاني الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد بعد الصحيحين، وهو صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى. وكالعادة نبدأ بالتعريف بصاحب هذا الكتاب ثم نتناول الكتاب بالدراسة. أما صاحب هذا الكتاب فهو محمد ابن حبان ابن أحمد ابن حبان أبو حاتم التميمي البستي السجستاني. يعتبر ابن حبان رحمه الله تعالى عربي النسب، فهو من قبيلة بني تميم من صلبهم، ينسب إلى مدينة بست حينما يقال له البستي لأنه ولد فيها وتوفي فيها أيضا، ويقال له السجستاني لأن هذه المدينة بست من أعمال سجستان، فالسجستان إقليم واسع يضم عدة مدن وقرى تعتبر بست إحدى هذه المدن. ويقع هذا الإقليم وبالذات مدينة بست في هذا العصر في البلد المعروفة بأفغانستان. ولد ابن حبان رحمه الله تعالى على التخمين في 1980، لأنه رحمه الله توفي في سنة 54 و300، وله من العمر نحو 80 عاما، استنبطوا أن مولده في 1980. وطلب العلم رحمه الله كما يقول الذهبي على رأس 300، فرحل إلى بلاد عديدة سواء في إقليمه سجستان أو في إقليم نيسابور، وكذلك العراق والشام ومصر والحجاز وغيرها، حتى إن شيوخه في هذه الرحلة بلغوا أكثر من 2000 شيخ، كما صرح هو بذلك بنفسه في مقدمة صحيحه حينما قال: لعلنا كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ من الشاش إلى الإسكندرية. ثم انتقى رحمه الله من هذا العدد الجم حوالي 150 شيخا، هؤلاء هم الذين أخرج لهم في الصحيح. وليس هذا فقط، بل إنه إنما أخرج لأكثر هذا العدد النزر اليسير جدا من الأحاديث، وأما الذين أكثر عنهم واعتمد عليهم في الرواية فإنما هم حوالي 20 شيخا فقط، وهؤلاء هم أطبق شيوخ ابن حبان. يقول هو في مقدمة صحيحه: ولم نروي في كتابنا هذا إلا عن 150 شيخا أقل أو أكثر، ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا ممن أدرنا السنن عليهم واقتنعنا برواياتهم عن رواية غيرهم. وعلى سبيل المثال فمن هؤلاء الشيوخ الذين أكثر عنهم أبو يعلى الموصلي صاحب المسند المشهور، وابن خزيمة صاحب الصحيح، والحسن بن سفيان صاحب المسند، وأبو عروبة الحراني وهو أحد الأئمة المتكلمين في الرجال إمام مشهور. وكان رحمه الله ذا همة عالية في الطلب والجد فيه، ولعل من أبرز ما يدل على ذلك قصته مع شيخه ابن خزيمة، ويظهر لي أني سبقا ذكرتها ولكن لا بأس بإعادة لها في هذا الموضع لمناسبتها له، فإنه رحمه الله كان يلح على الشيخ ليستخرج ما عنده من علم. ففي ذات يوم كان يسير مع شيخه ابن خزيمة، وكان معه أيضا بعض الناس الآخرين، فأخذ يكثر من سؤال ابن خزيمة، ويبدو أن ابن خزيمة رحمه الله قد مل وضجر وأدركته السآمة من كثرة إلحاح ابن حبان، فقال له: تنحى عني يا بارد، أو كلمة نحو هذه. فكتبها ابن حبان، فقال له أحد الواقفين معه أو السائرين: تكتب عنه مثل هذه الكلمة؟ قال: نعم، أكتب عن هذا الإمام والله كل شيء. وقد اختص أو تخصص رحمه الله في علم الحديث أكثر وتضلع فيه، ولكنه لم يقتصر عليه فقط، بل إنه يعد من الفقهاء المشهورين، ولذلك تولى القضاء في عدة بلدان مثل مدينة نسا وسمرقند وغيرهما. وكان بينه وبين فقهاء الحنفية آنذاك منازعات وخصومات، حملت هذه المنازعات والخصومات ابن حبان على الطعن في أبي حنيفة رحمه الله، فألف كتابا في علل مناقبه يقع في 10 أجزاء، أي إذا كان لأبي حنيفة فضيلة ومنقبة فإن ابن حبان يردها فيعلها، فهذا الكتاب في علل مناقب أبي حنيفة. ولم يكتفي بهذا، بل ألف كتابا آخر في مثالب أبي حنيفة يقع في 10 أجزاء، والمثالب ضد المناقب والفضائل أي العيوب، وكتابا ثالثا في علل ما استند عليه أبو حنيفة يقع في 10 أجزاء أيضا. ولم يقتصر على الفقه والحديث فقط، بل إنه ضرع في عدة علوم أخرى كالطب والفلك، حتى إنهم وصفوه بأنه كان عالما بالطب والنجوم. ومن جملة ما ضرع فيه ابن حبان علم العربية أي اللغة، حتى إنه كان يمهد لاستنباطاته بذكر القاعدة اللغوية المتعارف عليها عند العرب، بل إنه جاوز ذلك إلى علم الكلام حتى برع فيه وتأثر به، فأثر في أسلوبه وطريقته، وبخاصة في كتابه الصحيح الذي نتناوله بالدراسة، فإنه رتبه على التقاسيم والأنواع كما سيأتي إن شاء الله، وهي طريقة كلامية بحتة. ويظهر هذا الأثر الكلامي مشوبا بالناحية الفقهية عند ابن حبان، يظهر في استنباطاته للمسائل من الأدلة. ولو أردنا أن نمثل على هذا، يمكن أن نأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم. يقول ابن حبان في استنباطه من هذا الحديث: وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العلم ينقص في آخر الزمان، وأرى العلوم كلها تزداد إلا هذه الصناعة الوحيدة فإنها كل يوم في النقص، يقصد علم الحديث والسنة، إلا هذه الصناعة الوحيدة فإنها كل يوم في النقص. فكأن العلم الذي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلفظه في آخر الزمان هو معرفة السنن، ولا سبيل إلى معرفتها إلا بمعرفة الضعفاء والمتروكين. ومن استنباطاته أيضا قوله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه لما أمره بالرد على المشركين والمنافحة عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: أجب عني. يقول ابن حبان في هذا الخبر: كالدليل على الأمر بجرح الضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسان بن ثابت: أجب عني. وإنما أمر أن يذب عنه ما كان يتقول عليه المشركون، فإذا كان في تقول المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يذب عنه، وإن لم يضر كذبهم المسلمين ولا أحلوا به الحرام ولا حرموا به الحلال، كان من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسلمين الذي يحل الحرام ويحرم الحلال في روايتهم أحرى أن يؤمر بذب ذلك الكذب عنه صلى الله عليه وسلم، يعني يجعل ذلك من قياس الأولى. يقول إذا كان المشركون يتكلمون في النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت أن يذب عنه، مع العلم أن كذب المشركين هذا ليس فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فمن باب أولى أن يؤمر الإنسان بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعتبر ذابا للكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة أن هذا الكذب يحل به الحرام ويحرم به الحلال. ولكن هذه الاستنباطات الدقيقة الرائعة من ابن حبان لم يكن موفقا فيها في جميع أحواله، بل إننا لنجده أحيانا يستنبط فيغرب جدا في استنباطاته، حتى إن هذه الاستنباطات تدفعه أحيانا إلى إنكار معنى صحيح ثابت بالدليل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نتناول مثالا على هذه الجزئية، فمن أمثلة ذلك حديث أنس بن مالك في وصال النبي صلى الله عليه وسلم للصوم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يواصل الصوم اليوم واليومين. استنبط ابن حبان من هذا استنباطا دعاه إلى إنكار الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحجر على بطنه، أي إنه عارض هذا الحديث، حديث وصال النبي عليه الصلاة والسلام وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، قال هذا يدل على ضعف أو وهاء ذلك الخبر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شد الحجر على بطنه من الجوع، فهو بهذا لا يعتبر مسددا في هذا الاستنباط، لأنه كما أن هذا الحديث ثابت بالسند الصحيح فكذلك أيضا حديث شده عليه الصلاة والسلام الحجر على بطنه ثابت بالسند الصحيح أيضا. ولذلك الذهبي رحمه الله لما ذكر مثل هذا عن ابن حبان استدل عليه بحديث أخرجه هو في نفس صحيحه، وهو حديث خروجه عليه الصلاة والسلام ذات ليلة أو ذات يوم، ولما خرج وجد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لهما ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في نفس صحيحه، ولكنه ذهل عن إخراجه له أو عن المعنى الذي تضمنه هذا الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته في مثل هذه الساعات المحرجة، كل ذلك من أثر الجوع. بين الذهبي رحمه الله أن المقصود بحديث الوصال مخصوص بما بحال الصوم فقط، وأما في سائر الأحوال فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر كبقية البشر، يجوع ويشبع ويقوم وينام وغير ذلك من أمور حياته. لعل مثل هذه الاستنباطات التي في غير موضعها عند ابن حبان هي التي دعت أبا عمرو ابن الصلاح رحمه الله إلى أن يقول عنه وربما غلط في تصرفه الغلط الفاحش على ما وجدته، ويصدقه الذهبي رحمه الله بقوله صدق أبو عمرو. بل إن أسلوب ابن حبان هذا حدا به مع تأثره بعلم الكلام حدا به إلى ارتكاب أخطاء أدت به إلى امتحانه بل كادت تؤدي إلى مقتله. ومن ذلك أنه أصدر عبارة موهمة جعلت الناس في حيرة منها حينما قال النبوة العلم والعمل. وقد لا يكون بعضكم يدرك مدى خطورة هذه العبارة حتى أوضحها. الفلاسفة يرون أن النبوة مكتسبة وليست موهبة من الله جل وعلا للعبد، بل يمكن للإنسان أن يكون نبيا وذلك بترويض نفسه برياضة معينة مع العلم والعمل بذلك العلم. هذا رأي الفلاسفة. أما أهل السنة فيرون أن النبوة موهبة من النبي من الله جل وعلا لأنبيائه عليهم السلام، وأنه ليس بمقدور العبد إطلاقا أن يكون نبيا مهما حاول ومهما روض نفسه. فهذه العبارة من ابن حبان فهم منها بعضهم أنه يقول بمقالة الفلاسفة وذلك زندقة، فثار عليه أهل عصره وبخاصة من كان في قلبه عليه شيء، إما من جراء عصبية مذهبية كما جرى له مع الحنفية الذين كانوا يساكنونه في ذلك البلد، أو ربما من جراء المشاحنة بينه وبين بعض علماء عصره كما يجري غالبا بين الأفراد، أو ربما من بعض المتحمسين الذين يغارون على دين الله جل وعلا. فيرون من ابن حبان في إصداره لهذه العبارة أنه أخطأ خطأ فاحشا يؤدي به إلى الزندقة والمروق من الدين، نعوذ بالله من ذلك. لكن العلماء الذين يحسنون الظن بأمثال ابن حبان وغيره نجد أنهم يحاولون أن يؤولوا هذه العبارة ويحملوها معنى صحيحا اعتذارا عن ابن حبان، مع اعترافهم بأن الأولى أن لا يؤتى بمثل هذه الألفاظ المغمة. فنجد الذهبي رحمه الله لما مر على هذه العبارة ذكر أن هذا نفس فلسفي، وأن الأولى بابن حبان أن لا يريد مثل هذه العبارات ولا يأتي بها إطلاقا، ولكن ما دام أنها صدرت من مثل ابن حبان وهو إمام معروف لا يشك فيه فينبغي أن تحمل على معنى صحيح. ما هو هذا المعنى الصحيح؟ يقول الذهبي إن ابن حبان رحمه الله لم يقصد حصر المبتدأ في الخبر، وإنما قصد ذكر مهمات النبوة. كيف؟ يقول مثاله قول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد حصر الحج في عرفة، بدليل أن من وقف بعرفة ولم يأتي بباقي أركان وواجبات الحج لا يعتبر حاجا ولا يصح حجه حين ذاك. فكذلك أيضا ها هنا ابن حبان لم يقصد حفر النبوة في العلم والعمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحج عرفة ذكر أهم مهمات الحج وهو الوقوف بعرفة. يقول فابن حبان ذكر أهم مهمات النبوة وهي العلم والعمل، ولم يقصد أن من أتى بالعلم والعمل يعتبر نبيا. وهذا اعتذار جيد من الحافظ الذهبي رحمه الله لابن حبان. ومن هذه الأخطاء التي جاءت منه وكادت تودي به، نعم أذكر أن ابن حبان لما أصدر هذه العبارة وثار عليه أهل عصره أمر الوالي في عصره بقتله، فالذي يظهر أنه هرب واختفى ونجاه الله، وإلا كادت نفسه تذهب فلتة. كذلك صدرت منه عبارة، وهذه العبارة وللأسف موجودة في مقدمة كتابه الثقات، وهي إنكاره الحد لله. ومسألة إنكار الحد لله هذه عبارة ينبغي أن لا ترد لا نفيا ولا إثباتا، وإذا أطلقت بالإثبات أو النفي ينبغي أن يسأل المطلق لها عن مراده منها. فإن كان يقصد نفي بعض صفات الله جل وعلا الثابتة بالكتاب والسنة فهو مخطئ بإطلاقه هذه العبارة، وإن كان يقصد تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوق وما إلى ذلك يقال له نعم الله جل وعلا منزه عن المخلوق، ولكن هذه العبارة بما أنها لم ترد عن السلف وبما أنها عبارة موهمة فالأولى أن لا تطلق وأن لا تورد إطلاقا. فابن حبان أنكر الحد لله، فهل يقصد نفي بعض الصفات كمسألة العلو أو الاستواء أو ما إلى ذلك أو يقصد غير ذلك؟ الله أعلم بمراده، ولكنه حينما أطلقها ثار عليه بعض علماء عصره ووعاظه مثل ذلك الواعظ يحيى ابن عمار، يبدو أنه كان من أهل السنة، وربما كان في نفسه على ابن حبان شيء والله أعلم. المهم أنهم ثاروا عليه فطردوه وأخرجوه من البلد بسبب إطلاقه هذه العبارة. سأل أحدهم يحيى بن عمار فقال له هل رأيت ابن حبان، يعني هل أدركته؟ فقال كيف ولم أره، نحن أخرجناه من سجستان لما قال كذا وكذا وذكر أنه أطلق هذه العبارة. فعلى كل حال أكثر من يطلق هذه العبارة إنكار الحد لله من ينفون بعض صفات الله جل وعلا عنه وبخاصة صفة العلو، وهذا بلا شك أنه مزلق خطير. ولذلك نجد بعض الذين جاءوا بعد ذلك كالسبكي وابن حجر رحمهم الله يصوبون ابن حبان ويخطئون من ثار على ابن حبان، فيقول بعضهم ليت شعري من المخطئ، هل هو المنكر للحد لله أو المثبت الحد لله؟ نقول كلاهما على طرفي نقيض، ولكن ابن حجر والسبكي معروف، وابن حجر زلق أيضا في هذا المزلق لأنه في بعض الأحيان يخطئ رحمه الله بسبب تأثره بمنهج بعض شيوخه الذين هم من الأشاعرة. وعلى كل حال فمثل هذه الأخطاء التي صدرت من ابن حبان لا يمكن لبشر أن يبلغ درجة الكمال، وابن حبان من جملة العلماء الذين يخطئون ويصيبون، ولكن جانب الإصابة عنده لا يقارن بجانب الخطأ، وكما قيل البحر إذا أو الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولذلك لأجل ما له من المكانة ولأجل تضلعه في العلوم وبالذات علم الحديث حرص بعض كبار العلماء على التتلمذ عليه، ولذلك نجد بعض أكابر العلماء من تلاميذ ابن حبان مثل الدارقطني وهو إمام مشهور فإنه ممن تتلمذ على ابن حبان، وكذلك الحاكم صاحب المستدرك وهو إمام مشهور هو أيضا من تلاميذ ابن حبان، وكذلك ابن منده صاحب كتاب معرفة الصحابة وغيره من الكتب هو أيضا من تلاميذ ابن حبان، وغيرهم كثير. من الآثار التي خلفها ابن حبان رحمه الله أنه يمتلك ثروة ضخمة من الكتب، سواء الكتب التي ألفها علماء غيره أو الكتب التي ألفها هو وما أكثرها وما أحسنها وأجودها. فقام رحمه الله بعمل يبدو أنه لم يسبق إليه، وبالذات بعض جزئيات هذا العمل قطعا لم يسبق إليه. هذا العمل هو أنه أوقف هذه الكتب وسبلها فجعلها في مكتبة أوقفها على طلبة العلم، وجمعها وأوصى بأن تحول هذه الدار أيضا التي فيها تلك المكتبة، أوصى بأن تحول إلى مدرسة لأصحابه، بل وتستوعب طلبة العلم الغرباء الذين يأتون من أماكن شتى لطلب العلم فجعلها سكنا لهم. ولم يكتف بهذا فقط، فإنه يرى أن هؤلاء الطلبة القادمين من أماكن شتى يحتاجون إلى معيشة ورزق، فأوقف أيضا عليهم جرايات للنفقة عليهم، وذلك ليتفرغوا لطلب العلم. فبهذا يعتبر ابن حبان رحمه الله أول من بنى مدرسة للحديث، وليس كما قيل إن أول من بنى ذلك بعض المماليك الذين جاءوا في حوالي القرن السادس. ثم إنه حينما أوقف هذه المكتبة اشترط رحمه الله أن لا يخرج منها ولا كتاب، لا بإعارة ولا بغيرها. ولا شك أن الذي دفعه لهذا الخوف من ضياع هذه الكتب، ولكن وللأسف أن هذا التصرف من ابن حبان اعتبره بعض العلماء من الأسباب التي أدت إلى ضياع وفقدان الكثير من كتبه، لأنه حينما حبسها في مثل هذا المكان منع من انتشارها، ومع تقادم الزمن والعبث وقلة أهل العلم في ذلك البلد بعد رحيل ابن حبان رحمه الله ضاعت هذه الكتب وفقدت. ولذلك الخطيب البغدادي يسأل مسعودا السجدي الذي هو أحد شيوخه عن كتب ابن حبان وهل رآها، فأخبر بأنه رأى بعض هذه الكتب وبعضها يعتبر مفقودا. فيحدث مسعود السجدي الخطيب البغدادي بحرقة فيقول: فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف السلطان واستيلاء ذوي العهد والفساد على أهل تلك البلاد. ثم إن الخطيب البغدادي لما رأى مثل هذه الكتب وضياعها تحسر فيقول في عبارة له: مثل هذه الكتب كان يجب أن يكثر بها النسخ، فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها ويجلدوها إحرازا لها، ولا أحسب المانع من ذلك كان إلا قلة معرفة تلك البلاد بمحل العلم وفضله وزهدهم فيه ورغبتهم عنه وعدم بصيرتهم به. توفي ابن حبان رحمه الله في ليلة الجمعة لثمان ليال بقين من شهر شوال، وذلك في سنة 54 و300، ودفن من الغد بعد صلاة الجمعة، وذلك بمدينة بست رحمه الله رحمة واسعة. ترك ابن حبان عدة مؤلفات كما أشرت إلى ذلك من أن منها المفقود وبعضها موجود، وكانت تصانيفه هذه محط إعجاب العلماء به. يقول تلميذه الحاكم: صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم يسبق إليه. ويقول ياقوت الحموي صاحب معجم البلدان: أخرج من علوم الحديث ما عجز عنه غيره. فمن هذه الكتب التي لا نجد لها أثرا الآن، ويظهر أنها هي التي يتحسر الخطيب البغدادي على مثلها برغم قرب عصره من عصر ابن حبان، من هذه الكتب كتاب الهداية إلى علم السنن. هذا الكتاب يصفون أنه كتاب ضخم ورائع في تأليفه، وذلك أن ابن حبان رحمه الله مزج بين الفقه والحديث في هذا الكتاب. سيأتي للمسألة فيبوب عليها ويورد تحتها ما يريد من الأحاديث، وإذا أورد الحديث أخذ يترجم لرجاله رجلا رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى طبقة شيوخه، ويتكلم عن كل واحد بما فيه من كلام، فيعتبر هذا الكتاب أيضا كتابا في الرجال، وبخاصة إذا كان هذا الكلام صادرا من مثل ابن حبان فإنه مفيد للغاية. ثم بعد ذلك يتطرق لما يمكن أن يكون معارضا لهذا الحديث من الأحاديث الأخرى أو المعاني الموجودة في أحاديث أخرى، فيأتي بتلك الأحاديث ويبدأ يتكلم عليها من ناحية فقهية، فيجمع بينها إن أمكن الجمع، أو يبين ما هو ناسخ وما هو منسوخ، أو يحاول أن يوضح المشكل ويبين علل ما فيه علة، إلى غير ذلك من الصناعة الممزوجة، من الصناعة الحديثية الممزوجة بالناحية الفقهية، مما جعل هذا الكتاب يكون محل إعجاب كثير من العلماء به. كذلك كتابه الآخر له كتاب في شعب الإيمان. فلسفة ابن حبان في هذا الكتاب أنه تأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول هو تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة. قال: عددت الطاعات فوجدت أنها تربو على 100، قال فرجعت إلى السنة فعددت ما ورد في السنة من ما ذكر بأنه من خصال الإيمان، قال فوجدتها تنقص عن 74 مقدارا، ثم ذهب إلى القرآن فاستعرضه من أوله إلى آخره، فوجد أن هناك جملة من الخصال التي وصفت بأنها من خصال الإيمان فدونها أيضا، جمع هذه الخصال بعضها مع بعض وحذف المفرق، فوجد أنها يعني بتكميل السنة للقرآن 79 شعبة بالضبط، فقال هذا يدل على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة فعلا يراد به هذا اللفظ، لأن اللفظ مختلف في 64 أو 74، فهو يذهب إلى أن العدد بالضبط 79 شعبة، ثم أخذ يتكلم عن هذه الشعب، فيعتبر ابن حبان سابقا للبيهقي في تأليفه لكتاب شعب الإيمان. كذلك من كتبه الرائعة كتب أخرى مثل علل الأوهام أصحاب التواريخ يقع في 10 أجزاء، وعلى الحديث الزهري يقع في 20 جزءا، وعلى الحديث مالك يقع في 10 أجزاء، وكتاب وصف العلوم وأنواعها في 30 جزءا، وغير ذلك من الكتب الكثيرة التي فقدت ولا نعرف عنها شيئا الآن. أما كتبه الموجودة فإنها كلها مطبوعة، فمنها كتاب الثقات وكتاب المجروحين من الضعفاء والمتروكين من الرواة، هذان الكتابان يعتبران في الرجال، أحدهما مختص بالثقات والآخر مختص بالضعفاء، يعتبر هذان الكتابان مختصرين من كتاب الأصل وهو كتاب التاريخ له رحمه الله، فمن الواضح أن كتاب التاريخ هذا كتاب كبير جدا، اختصر من هذين الكتابين وجعل أحدهما مختصا بالثقات والآخر مختصا بالضعفاء، فكم يكون يا ترى حجم ذلك الكتاب كتاب التاريخ ما دام أن كتاب الثقات الآن مطبوع في 9 مجلدات، وكتاب المجروحين مطبوع في 2 ضخمين أو في 3 أجزاء ضخمة، كم يكون مقدار ذلك التاريخ الكبير ما دام أن هذين مختصرين من، لا شك أنه كبير. كذلك من كتبه الموجودة وهو مطبوع كتاب مشاهير علماء الأمصار، جزء لطيف أورد فيه يمكن حوالي 1600 ترجمة، ركز على المشاهير وبخاصة من العلماء على اختلاف أنواع العلوم التي تخصصوا فيها، ورتبهم على الطبقات أي على التسلسل الزمني. ومن كتبه الموجودة كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء وهو مطبوع أيضا في مجلد لطيف، هذا يعتبر كتابا يمكن أن يكون من كتب الأدب أو من كتب السلوك، مشوب بهاتين الناحيتين. هذه هي الكتب التي وجدت مطبوعة لابن حبان عدا عن الكتاب الذي نتناوله بالدراسة وهو كتاب الصحيح، وهذا الكتاب اشتهر بهذه التسمية بتسميته صحيح ابن حبان، وإلا فإن اسمه الكامل كما سماه مؤلفه نفسه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها، وهذا العنوان كما نلاحظ أنه قريب من عنوان صحيح ابن خزيمة الذي سماه مؤلفه المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة، وليس ذلك بغريب فإن ابن حبان يعتبر من أكابر تلاميذ ابن خزيمة، بل ممن تأثر بابن خزيمة تأثرا ظاهرا، حتى إن العلماء قالوا إن ابن حبان ناسج على منوال ابن خزيمة مغترف من بحره. ذكر ابن حبان رحمه الله في مقدمته السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب، وهو ما رآه من انصراف الناس عن صحاح السنن وإيرادهم للغث والضعيف من الأحاديث والمناكير والبواطيل، فغيرة منه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ألف هذا الصحيح. وليس هذا فقط، قال هذا لا يكفي، بل لا بد أن نأضر الناس ونحملهم على حفظ السنن، ولا بد أن نرجعهم لقاعدة المنهج الصحيح الذي كان عليه العلماء السابقون. فكيف يا ترى يستطيع ابن حبان أن يحمل هؤلاء الناس على حفظ السنن؟ قال هذا الكتاب أنا سأتقنه إتقانا، ولكني سأجعل العثور على الحديث فيه صعوبة بالغة. لا يستطيع أحد أن يعثر على الحديث الذي يريده في هذا الكتاب إلا بأحد أمرين: إما أن يقرأ الكتاب ويستعرضه من أوله إلى آخره، وفي هذا من الصعوبة ما فيه، كلما أراد الإنسان حديثا واحدا استعرض الكتاب من أوله إلى آخره، كم يا ترى سيقرأ هذا الكتاب مرات ومرات؟ قال أو يحفظ هذا الكتاب، فإذا حفظه استطاع أن يستحضر الحديث الذي يريده. واستنبط هذا من أو قاس هذا على كتاب الله جل وعلا، قال إن الذي يريد أن يصل إلى آية من كتاب الله لا يستطيع إلا إما أن يقرأ القرآن من أوله إلى آخره أو يكون حافظا للقرآن. فالقرآن وجده مؤلفا أو مقسما إلى أجزاء، وكل جزء من هذه الأجزاء تحته سور، وكل سورة تحتها آيات. قال فكذلك أنا أصنع، سأقسم كتابي هذا إلى أقسام، وتحت كل قسم أورد عدة أنواع، فالقسم مثل الجزء، والنوع مثل السورة، وتحت كل نوع أورد عددا من الأحاديث، وهذه الأحاديث مثل الآيات. قال فالذي يريد أن يستخرج حديثا لا بد أن يكون حافظا للكتاب حتى يكون الحديث نصف عينيه، كما أن من أراد أن يستخرج آية من كتاب الله لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله حتى تكون الآية بين أو نصف عينيه، وما لم يكن كذلك فإنه لا يستطيع الاستفادة من هذا الكتاب. هذا هو الهدف الذي أراده ابن حبان، ولكن العلماء رأوا أن ابن حبان أخطأ في صنيعه هذا، فلا هو بالذي سهل الكتاب حتى يكون في متناول طلبة العلم، ولا هو بالذي تحقق له ما أراد، بل إن الناس انصرفوا عن كتابه فلم ينتفعوا به حتى جاء علاء الدين الفارسي ورتب هذا الكتاب كما سنذكره على الأبواب الفقهية. فهذا هو السبب الذي دفع ابن حبان لتأليفه لكتابه هذا. ثم إننا إذا أردنا أن نتأمل هذا التقسيم على وجه الإجمال، لأن كتابه اسمه التقاسيم والأنواع يريدونه مختصرا هكذا، وأما هو فسماه النسب الصحيح على التقاسيم والأنواع. فما هي هذه الأقسام وما هي هذه الأنواع؟ وكما قلت لكم إنها مشوبة بناحية كلامية مع ناحية فقهية أصولية، جعلت ابن حبان يؤلف كتابه على هذا النمط. رأى رحمه الله أن السنن تنقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول الأوامر التي أمر الله عباده بها، والقسم الثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها، والقسم الثالث الأخبار أي إخباره جل وعلا عما احتاج إلى معرفته، والقسم الرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها، والقسم الخامس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها يعني عن سائر الأمة. وجد أن السنن لا تخرج عن هذه الأقسام الخمسة، فجعلها أصلا لكتابه، أي قسم كتابه إلى خمسة أقسام، ثم جعل تحت كل قسم عدة أنواع. فبالنسبة للأوامر التي أمر الله عباده بها جعل تحتها 110 أنواع، يعني مثل الأبواب، وتحت كل نوع يورد عددا من الأحاديث، وكذلك النواهي التي نهى الله عباده عنها جعل تحته 110 أنواع. أما الأخبار أي إخباره جل وعلا عما احتاج إلى معرفته فجعل تحته 80 نوعا، وأما الإباحات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فجعل تحت كل قسم منها 50 نوعا، يبلغ مجموع هذه الأنواع برمتها 400،
400 نوع. فهل يا ترى قصد ابن حبان الحصر؟ يقول لا، لو أردنا المزيد لأتينا بالمزيد، ولكنه وجد أن هذه 400 تكفي، وأن ما عداها يعتبر من التكلف، وإلا لو تكلف لاستطاع أن يأتي بالمزيد من هذه الأنواع التي ذكرها. ثم إنه لما ألف هذا الكتاب جعل لنفسه منهجا، وانضبط إلى حد كبير في تحقيق هذا المنهج، ولذلك يوازن العلماء بينه وبين الحاكم صاحب المستدرك، فيقولون إن ابن حبان وفى بشرطه، وأما الحاكم فما وفى بشرطه، لأن الحاكم وجد عليه كثير من الهناس، ولذلك تكلم فيه وفي كتابه، وأما ابن حبان فإنه اشترط على نفسه شرطا، بغض النظر قد يكون مخالفا في هذا الشرط، ولكنه وفى بهذا الشرط، أي طبق هذا الشرط الذي اشترطه على نفسه. فمن جملة شروطه أنه شرط في الراوي الذي يخرج له في هذا الصحيح عدة شروط تبلغ 5 شروط. الشرط الأول قال العدالة في الدين بالستر الجميع، والثاني الصدق في الحديث بالشهرة فيه، والثالث العقل بما يحدث من الحديث، والرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي، والخامس تعري خبره عن التدريس. يقول فكل من اجتمع فيه هذه الخصال الخمس احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن فصلة من هذه الخصال الخمس لم نحتج به. ثم أخذ يبسط الكلام عن هذه الشروط. لو رجعنا لهذه الشروط، بالنسبة للشرط الأول قال العدالة في الدين بالستر الجميل، قوله بالستر الجميل يوضح مقصود ابن حبان بالعدالة، وهذا المقصود يخالفه فيه بعض العلماء وهو الرأي الراجح. فابن حبان يرى أن الراوي الذي يعتبر مجهول الحال، حاله مجهولة لا يعرف بعدالة ولا جرح، يعتبر أن الأصل فيه العدالة، ولا يشترط أن يكون هناك من عدله، أي وثقه من بعض من يعتمد على توثيقه، لا هو لا يشترط هذا، بل ما دام أن الراوي لا يعرف فيه جرح فإنه يعتبر عدلا عنده، ولذلك يقول بالستر الجميع، يعتبر أن هذا سترا على الراوي حينما لا يجد فيه جرح. وليس هذا فقط، بل إنه يضم إلى هذا عدة شروط. يقول إن الراوي قد يكون معروفا بالعدالة ولكنه لا يعتبر صادقا في حديثه، أي أنه يخطئ في حديثه، فكانه يقصد بالصدق ها هنا الحفظ، أي لابد من توفر الحفظ مع العدالة. ولكن هل يا ترى ابن حبان حينما يشترط هذا الشرط يقصد أن الراوي الذي يعتبر مجهول الحال لا بد أن ينص على أنه ضابط؟ لا، هو يعتبر من جهلت حاله ما لم يرد فيه جرح فإن أصل أمره على قبول الرواية، أي أنه ثقة عنده، لكن من عرف عنه الجرح من قدح في ضبطه ونحو ذلك فهذا هو الذي يخرج عن هذا الشرط الذي شرطه. كذلك أيضا يشترط أن يكون الراوي يعقل فيما يحدث من الحديث، أي لا يجوز ابن حبان رواية من يكون كالببغاء ينقل الحديث ولا يدري عن المعنى الذي يحمله. لماذا؟ لأنه يرى أنه لو أخذ الحديث عن مثل هذا الصنف فإنه قد تفوت عليه كلمة أو يفوت عليه معنى، يقلب الحديث رأسا على عقب، يقلب دلالة الحديث رأسا على عقب. فإذا هو يشترط أن يكون ممن يعقل ما يحدث به من الحديث، أن يكون عارفا بما يحدث به من الحديث. كذلك أيضا الشرط الرابع أن يكون عالما بما يحيل من معاني ما يروي، يقول إن الرواة لا يستطيع الواحد منهم أن يؤدي الحديث بنفس الألفاظ التي سمعها، فيمكن أن يعبر الراوي بالمعنى، والرواية بالمعنى أجازها كثير من العلماء وعليها استقر العمل فيما بعد. فما دامت الرواية بالمعنى جائزة، اشترط العلماء أن يكون الراوي الذي يروي بالمعنى عارفا أو عالما بما يحيل المعاني من الألفاظ، فهذا هو الشرط الذي اشترطه ابن حبان. والخامس تعري خبر الراوي عن التدليس، يشترط ابن حبان أن يكون هذا الخبر إذا ورد من طريق راوي موصوف بالتدليس أن يكون هذا الخبر مما صرح فيه الراوي صراحة بالسماع، أو اطلع هو على تصريحه بالسماع في موضع آخر. وقد نص في مقدمته وبسط هذا الكلام بما مؤداه أنه إذا أخرج حديثا لراوي موصوف بالتدليس فلا بد أن يكون هذا الراوي صرح بالتحديد في ذلك الخبر، أو يكون صرح به في غير ذلك الموضع، وليس شرطا أن يخرجه ابن حبان، لكنه اشترط على نفسه أن يكون مطلعا على تصريحه بالسماع. فهل يا ترى يسلم لابن حبان بمثل هذا فيقال عن حديث جاء من طريق بعض الموصوفين بالتدليس ورواه بالعنعنة في صحيح ابن حبان إن هذا مما يمكن أن يحتمل؟ نقول هذه هي القاعدة العامة، لكن لابد من الالتفات إلى مسألة، وهي أن يكون ابن حبان ممن وصف هذا الراوي بالتدليس، وإلا قد يكون لا يعرف أن هذا الراوي مدلس أو لا يرى أنه مدلس ويخالفه غيره. أقول هذا لأني وقفت مرة من المرات على خبر عرف أن هذا الراوي دلسه صراحة حينما ورد في بعض الطرق بمزيد بزيادة راوي، فتيقن أن هذا الراوي دلس هذا الخبر، فكيف أخرجه ابن حبان بإسقاط الواسطة بين ذلك المدلس وبين شيخه، أي أن الحديث مدلس عند ابن حبان؟ لا أستطيع أن أتصور السبب إلا هذا، قد يكون ممن لا يرى أن هذا الراوي مدلس أو لا يعرف أنه مدلس أصلا، أو قد يكون وقع في خطأ لا يعرو منه بشر، العلم عند الله. كذلك أيضا من الشروط التي اشترطها أن لا يخرج حديث الراوي الذي عرف بالاختلاط إلا من طريق من روى عنه قبل الاختلاط، ولذلك أيضا هذه المسألة يمكن أن يطمئن إليها إلى حد كبير، مثل مسألة التدليس التي أشرنا إليها. وابن حبان حينما يشترط مثل هذه الشروط نجد أنه ينطلق من منهج عرف عنه، فهو من الموصوفين بالتساهل في التوثيق وبالتشدد في التجريح، فلذلك هؤلاء الرواة الذين يوثقهم ممن عرف أنهم لا يعرفون بعدالة ولا جرح ينبغي الاحتياط في قبول أحاديثهم عند ابن حبان. كذلك الأحاديث التي اجتنبها ابن حبان، أي اجتنب إخراج حديث بعض الرواة، لا ينبغي أن نقطع على أن هذه الأحاديث غير صحيحة لأن ابن حبان أهملها وتركها، لأن ابن حبان من المتشددين في الجرح، فقد يجرح بعض الرواة الذين هم في أنفسهم ثقات، مثل جرحه لمحمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، فهو إمام جبل ثقة، ولكن ابن حبان تسرع فجرحه بما لا يعد جرحا. يعتبر كتاب ابن حبان عند العلماء في المنزلة الثانية بعد صحيح ابن خزيمة، وهذا بالنسبة للكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، فأولها صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم صحيح ابن خزيمة ثم صحيح ابن حبان، هذا ظاهر صنيع العلماء المتقدمين، اللهم إلا ما أشرت إليه من مخالفة شعيب الأرناوط، وهذه المسألة سبقا تكلمنا عنها في صحيح ابن خزيمة، فإنه قدم، أي شعيب الأرناوط قدم صحيح ابن حبان على صحيح ابن خزيمة، وذكرت لكم أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة وهي جارية إن شاء الله تعالى. لكن من المتيقن والمقطوع به أن كتابه هذا مقدم على مستدرك الحاكم، لأن هذه المسألة وضحت
وظهرت بشكل واضح. فابن الحاكم رحمه الله ممن لم يوفي بشرطه، وأما ابن حبان فقد وفى بشرطه، ولذلك الأحاديث المنتقدة عند ابن حبان لا تقارب ولا تداني إطلاقا الأحاديث المنتقدة عند الحاكم. وكذلك ابن حبان مثل شيخه ابن خزيمة ممن لا يرى التفريق بين الحديث الصحيح وبين الحديث الحسن، فعنده أن الحسن قسم من الصحيح وهو داخل فيه. لأجل أهمية صحيح ابن حبان نجد أن العلماء اعتنوا بهذا الكتاب عناية فائقة، فمن ذلك حرصهم على روايته ومدارسته وقراءته، وعلى هذا حرص أصحاب الكتب التي تسمى بالبرامج والمشيخات مثل الوادي آشي التونسي المتوفى في سنة 749، فإنه يذكر في برنامجه في صفحة 201 و202 أنه قرأ جميع حديث صحيح ابن حبان بسنده في حرم الله تعالى تجاه الكعبة على رضي الدين أبي إسحاق إبراهيم الطبري أحد شيوخه، وغير الوادي آشي كثير. كذلك أيضا عني العلماء بالكلام على رجال ابن حبان، فنجد ابن الملقن أودع كتاب ابن حبان في ضمن مختصره لتهذيب الكمال والذيل عليه، وهذه المسألة سبقا أشرت إليها في الكلام على صحيح ابن خزيمة، قلت إن ابن الملقن اختصر كتاب تهذيب الكمال للمزي وزاد عليه زيادات، زيادات هذه تسمى ذيلا، وهذه الزيادات أخذها من عدة كتب وهي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن خزيمة وسند الدارقطني ومستدرك الحاكم وصحيح ابن حبان. كذلك أيضا نجد الحافظ العراقي رحمه الله ألف كتابا بعنوان رجال ابن حبان، هذا يذكره عنه ابن فهد المكي في كتابه لحظ الألحاظ، لكن هذا الكتاب لا نعرف عنه شيئا. كذلك أيضا من الجهود التي بذلت في كتاب ابن حبان تخريج زوائده، فنجد الحافظ المغلطاي ألف كتابا في استخراج زوائد ابن حبان، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما الذي وصل إلينا كتاب الهيثمي الذي اسمه موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، والكتاب مطبوع ومعروف. والمقصود بزوائد ابن حبان ها هنا ليست زوائده على الكتب الستة، وإنما زوائده على الصحيحين فقط، لأن ما دام أنه من الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد أي الذي لا يخالطه الضعيف، فكذلك أيضا ينبغي أن تكون الزوائد على كتب اشترطت هذا الشرط، ولذلك جعلوا الزوائد خاصة بزوائده على الصحيحين. كذلك أيضا نجد بعض العلماء عني بالانتخاب من هذا الكتاب، فمن ذلك أن الحافظ العراقي انتخب من كتاب ابن حبان 40 حديثا سماه 40 بلدانية، ذكر هذا عنه تلميذ ابن فهد المكي في كتابه لحظ الألحاظ أيضا. ونجد أيضا هناك من فهرس هذا الكتاب على الأطراف، ومن جملتهم الحافظ ابن حجر في كتابه إتحاف المهرة، فإنه جعل كتاب ابن حبان من الكتب العشرة التي ألف أو ألف كتابه هذا بناء عليها. والمقصود بالأطراف ليست فهرسة كالفهرسة المعتادة يؤتى بطرف الحديث فقط، لا، وإنما يأتون بالسند أو يجمعون أسانيد الحديث في موضع واحد مع الإشارة إلى طرف الحديث الذي يدل على أن المقصود بهذا الإسناد على ذلك المتن المذكور. كذلك أيضا من الخدمات التي قدمت لابن حبان ترتيب كتابه هذا على الأبواب الفقهية، وهناك من سعى لترتيبه، ولكن الذي وصل إلينا من هذه الجهود التي بذلت في ترتيب ابن حبان هو كتاب الإحسان الذي ألفه على الدين الفارسي المعروف بالأمير. هذا الرجل كان محتكم بالأمراء المماليك ويبدو أنه كان منهم وهو حنفي المذهب. وجد الناس انصرفوا عن كتاب ابن حبان، وكما يقول هو إن ابن حبان لبديع صنعه ومنيع وضعه حينما ألف هذا الكتاب قد عز جانبه، يعني جانب هذا الكتاب أصبح عزيزا، فكثر مجانبه، كثر الذين تركوا هذا الكتاب وأهملوه بسبب صعوبة العثور على الحديث فيه. على الدين الفارسي، هذا مولود في سنة 675 ومتوفى في سنة 739، وقد أحسن إحسانا بديعا حينما رتب هذا الكتاب، جعله على الأبواب المعهودة، الأبواب الفقهية، كتاب الطهارة، الصلاة، الزكاة، الحج، وهلم جرى إلى آخر أبواب الفقه. ثم إنه حينما ألف هذا الكتاب بهذه الصورة احتفظ بعناوين ابن حبان، وهي عناوين مهمة جدا لأن فيها استنباطات فقهية وتقعيدات أصولية مهمة، فأبقاها في مكانها ما اختلف منها شيء، بل حتى تعليقات ابن حبان على الأحاديث نجد أنه يريدها بتمامها من غير نقصان. وليس هذا فقط، بل الذي يريد أن يرجع الكتاب إلى أصله، إلى ترتيب ابن حبان، فإنه يمكنه ذلك، لأن علاء الدين الفارسي جعل بعد كل حديث الرقم الذي جعل ابن حبان ذلك الحديث تحته، رقم النوع ورقم القسم. فإذا كان الحديث مثلا عند ابن حبان في قسم الأوامر في النوع 50، فنجد علاء الدين الفارسي يضع 51، أي القسم الأول والنوع 50 من ذلك القسم. بإمكانك لو أرجعت هذه الأحاديث إلى نفس الأرقام أن تعيد الكتاب إلى أصله الذي هو بترتيب ابن حبان نفسه. لكن من الذي يريد أن يعود إلى المشقة بعد أن أنقذه الله منها؟ لا أحد. ولذلك ما وجدنا أحدا حاول أن يعيد الكتاب إلى ترتيبه الأصلي، والترتيب الأصلي لا يوجد منه نسخة كاملة في هذا الزمن، وإنما توجد من قطعة يسيرة جدا. وهذا الكتاب هو الذي طبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، وهي الطباعة الكاملة، مع العلم أنه طبع غير ذلك من الطبعات. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حاول أن يقوم بطباعة هذا الكتاب فأخرج مجلدا منه، ولكن أدركته المنية قبل أن يتم هذا الكتاب. جاء بعده عبد الرحمن عثمان فأضاف لهذا المجلد مجلدين آخرين، فأصبحت 3 مجلدات خرجت من صحيح ابن حبان، ولكن البون شاسع بين منهج عبد الرحمن عثمان وبين منهج الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. فإن الشيخ أحمد شاكر متمكن في علم الحديث وتعليقاته وتخريجاته وأحكام على الحديث لها فائدتها، مع العلم أنه رحمه الله يوافق ابن حبان على شروطه التي اشترطها في الحديث الصحيح. كذلك أيضا قام حسين أسد بالمشاركة مع شعيب الأرناؤوط فأصدروا بعض المجلدات، يبدو مجلد أو مجلدين، ولكن توقف العمل وواصل شعيب الأرناؤوط العمل فأخرج الكتاب إخراجا كاملا. والحقيقة والحق يقال أنه إخراج بديع جدا، لا من حيث ضبط النص ولا من حيث أيضا التخريج والأحكام على الأحاديث، يعتبر تخريجا بديعا إلى حد كبير، وإن كانت هناك بعض الاجتهادات التي قد يخالف فيها شعيب الأرناؤوط مثل أحكامه على بعض الأحاديث، وهذه مسألة لا طائل تحتها، فقد يجد من يوافقه وقد يجد من يخالفه، والمسألة كلها محل اجتهاد. لكن على كل حال هذا الإخراج مع الفهارس التي صاحبت الكتاب يعتبر خدمة جليلة قدمت لهذا الكتاب، والحمد لله أولا وآخرا. وفي الختام أشير إلى أن ابن حبان رحمه الله يتبع الأحاديث بكلام لذيذ جدا في كثير من الأحيان، حتى إنه ليوضح بعض المعاني التي نحتاج إليها في فقه الحديث. ولعل من الأمثلة على هذا بغض النظر عن موافقته على قوله أو لا، محاولته الجمع بين حديثي بسرة وطلق بن علي في مس الذكر. حديث بسرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال هل هو إلا بضعة منك أو هل هو إلا بضعة منك. فمثل هذين الحديثين ظاهرهما التعارض. ابن حبان لما أخرج هذين الحديثين في صحيحه حكم عليهما كليهما بالصحة ثم وفق بينهما بقوله إن حديث بسرة يعتبر ناسخا لحديث طلق بن علي، واستشهد على ذلك بأن قدوم طلق بن علي على النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، لأنه شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، وأن حديث بسرة بعد ذلك لأنها إما كانت في الحبشة وأنها هجرت بعد ذلك، فحديثها يعتبر متأخرا عن حديث طلق بن علي والمتأخر ينسخ المتقدم. فبين أن العمل وفق حديث بسرة وأن حديث طلق بن علي صحيح ولكنه منسوخ. فهذه من تعقيباته على بعض الأحاديث، وهي تعقيبات جيدة وأمثلتها كثيرة. كما أنه رحمه الله حينما يخرج حديثا يبين أحيانا أن بعض الناس يتوهم أن هذا الحديث لا يعتبر حديثا صحيحا لأجل فلان ابن فلان، مثل أذكر أنه مرة أخرج حديثا من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي، ثم ذكر أن بعض الناس قد يطعن في هذا الحديث لأجل تفرد سهيل بن أبي صالح به، ثم بين أن سهيلا لم يتفرد بالحديث فأخرجه من طريق أخرى. فهو إذن يعنى بجمع طرق الحديث ويقطع الدابع على من يمكن أن يعل الحديث، وهذا من براعته في علم الحديث. كما أنه أشار في مقدمته إلى منهج يتبعه في علل الأحاديث، لأنه في كثير من الأحيان يلد الاختلاف في بعض الأحاديث، قد يكون الحديث مرويا من طرق مرفوعة ومن طرق أخرى موقوفة، أو من طرق مرفوعة موصولة ومن طرق مرسلة وهلم جرى. فابن حبان يستعرض مثل هذا الصنيع ويبين أن له منهجا في هذا. هذا المنهج يقول إذا تعارضت رواية ثقتين أحدهما رفع الحديث والآخر وقفه، أو أحدهما وصل الحديث والآخر أرسله، يقول فأنا أقبل رواية الواصل ورواية الرابع ولا أعل الرواية الأخرى بها، لأنهما ثقتان وعنده أن الثقة خبره مقبول. فهذه قاعدة يسير عليها. قد يخالف في هذه القاعدة من مثل الدارقطني وغيره حينما يحكمون للأحفظ في هذه الحال إذا خالف من هو أحفظ منه، ويعتبرون الرواية المخالفة شاذة كما هو مقرر في مصطلح الحديث. لكن ابن حبان يصير على هذا، لكنه يستثني فيما لو كان هناك عدد جم من الرواة رووا الحديث مرة رووا الحديث مرسلا وخالفهم راو أو راويان فروايا الحديث مرسلا موصولا، فإنه في هذه الحال ينظر نظرة أخرى ويمثل لهذا بحديث يرويه نافع عن ابن عمر، يقول لو جاء من أرسل الحديث فجعله عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر لابن عمر، يقول فأنا في هذه الحال لا أحكم مباشرة ولكن أنظر هل لهذا الحديث أصل عن ابن عمر، فيخرج الحديث من طرق أخرى. لنفرض أنه رواه عن ابن عمر غير نافع، فنجد ابن حبان يحكم لهذه الرواية بالصحة أيضا، رواية من جعل الحديث من رواية نافع عن ابن عمر ولا يلتفت للمخالفة، يقول لأن الحديث ثبت أن له أصلا عن ابن عمر. وهلما جرى في منهج له، هذا المنهج الذي يسير عليه قعد لنفسه هو عليه قاعدة وسار بموجبها، فلا ينبغي في هذه الحال أن يتكلم في ابن حبان من هذا الجانب بأن هذا اجتهاد منه، وهذا الاجتهاد أيضا يسير عليه كثيرا من العلماء. وإن كنا قد نخالف في بعض الأحيان ونرى أن هناك بعض الأحاديث المعلولة عند ابن حبان لهذا الموجب لأجل المخالفة وما إلى ذلك، ولكن كما قلت وكما قال العلماء السابقون إن ابن حبان اشترط لنفسه شرطا وقد وفى بشرطه وما حاد عنها. هناك أيضا بعض الأحاديث التي فيها أحيانا نكارة، ولكن ابن حبان لأجل المنهج الذي يسير عليه فإنه يخرج بعض هذه الأحاديث ولذلك قد يحكم عليها بالضعف أو بالنكارة. وأذكر من هذا القبيل لم تخطيني الذاكرة حديث قصة هاروت وماروت. القصة تكلم عليها كثير من العلماء واستنكرها كثير من العلماء مثل الإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وغيرهما، وحقيقة ليس لها إسناد صحيح يثبت، اللهم إلا على منهج ابن حبان حينما يوثق من لا يعرف بعدالة ولا جرح، وحينما يرى أيضا أن مثل هذه المخالفة من هذا الراوي بهذه الصورة لا تعل الحديث، لذلك أخرج هذه القصة وحكم عليها بالصحة حينما أخرجها في صحيحه، ولكن الحديث منكر ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الحكايات الإسرائيلية. وقد تكلمت عن هذا الحديث في سنن سعيد بن منصور، من شاء أن يراجعه فليراجعه في تفسير قول الله جل وعلا ببابنا هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وصلى الله